بوليتيكا تقرب منك أكثر باش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي تضحك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر فام. الخميس 7 أوت 2014، بوليتيكا من توا حتى للساعتين. بعد شوية وفي فقرة قال في مقال باش نحكيه على علاقة رئاسة الجمهورية بالمؤسسة العسكرية، موضوع تحكي فيه برشا وأثار عديد التساؤلات، خاصة في العلاقة المباشرة بين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقيادات العسكرية أو حتى بوزراء الدفاع المتعاقبين. موضوع تطرح أكثر بعد استقالة رئيس أركان جيش البر محمد صالح الحامدي من منصبه، وسؤال مطروح حول دور التجاذبات السياسية في إضعاف المؤسسة العسكرية في فترة صعبة وحساسة من تاريخنا وفي ظل حربنا على الإرهاب. مقالنا اليوم صادر بجريدة الشعب تحت عنوان بعد أن رمى رشيد عمار والزبيدي المنديل القانون يحد من هيمنة المرزوقي على المؤسسة العسكرية. تفاصيل المقال نرجع لها مع يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب. في فقرة الانترناسيونال باش نحكيه على تطورات الأوضاع في قطاع غزة. سلطات الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية وافقوا يوم الاثنين على المقترح المصري القاضي بوقف اطلاق النار في القطاع لمدة 72 ساعة اعتبارا من نهار 3/8 متاع الصباح. هدنة إلى حد الآن التزم بها الطرفين، وتسعى مصر في المقابل إلى عقد اجتماع بين كافة الفرقاء المعنيين بالنزاع لمناقشة المبادرة المصرية للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. شنية أفاق المفاوضات وهل باش تتوصل فعلا إلى حل نهائي؟ أسئلة باش نجاوب عليها في قراءة للدكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. وختام الحصة باش يكون معنا كالعادة خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق سي حسين الدمسي، باش نحكيه اليوم شوية على مشروع قانون المالية اللي مازال يناقش في الجلسات العامة داخل المجلس الوطني التأسيسي، ونحكيه على قطاع استخراج المحروقات والمناجم في بلادنا. الموعد يتواصل معكم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، هذه بوليتيكا على جوهر في مقال. أولى الفقرات كالعادة في بوليتيكا فقرة قال في مقال، ومقالنا اليوم صادر بجريدة الشعب تحت عنوان بعد أن رمى رشيد عمار والزبيدي المنديل القانون يحد من هيمنة المرزوقي على المؤسسة العسكرية. مقال يحاول يرجع للعلاقة المباشرة والغير المباشرة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية. نرجع له بتفاصيله مع ضيفي سيوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب. سيوسف مرحبا بك.
أهلا بك وليد. أهلا بك وبكافة مستمعي جوهر
أفلام. إذن قبل ما نحكيه على العلاقة بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، أنت في المقال متاعك استعرضت المراحل اللي عرفتهم المؤسسة العسكرية في فترة حكم الترويك، لو نذكروا بهم.
بطبيعة الحال المراحل هذه كانت أولا مرحلة عبد الكريم الزبيدي، واللي شهدت الكثير من التجاذبات بين مؤسسة الرئاسة من جهة والمؤسسة العسكرية من جهة ثانية. هذه التجاذبات تم ترجمتها في تقديم السيد عبد الكريم الزبيدي لاستقالته يوم تقريبا 14 سبتمبر فيما أعتقد. والاستقالة تم تجميدها وعدم قبولها إلى حين يعني ربما تواصل أكثر تواصل العمل متاعه بعد تقريبا 6 شهور أخرى على رأس المؤسسة العسكرية. هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة التجاذبات. كذلك عرفنا أيضا أن هناك تجاذبات حصلت مع هيئة أركان الجيوش ورئيس الجمهورية تحديدا من خلال قائد الجيوش الثالث رشيد عمار. زوز هذوما استقالوا والناس كل تحدثت على هذه التجاذبات وعلى العلاقة المتوترة نسبيا بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية. المرحلة الثانية وهي مرحلة ترشيد الصباغ، اللي والحقيقة تميزت بهيمنة كاملة لمؤسسة رئاسة الجمهورية، لأنه استقالة رشيد عمار في الحقيقة لم يستسغها الكثيرون، اعتبروا أنه موقف رشيد عمار ربما كان موقفا خاطئا، لأن الرجل ما كانش من المفروض أن يستقيل في فترة صعيبة وقتها بدأت فيها وتيرة الإرهاب تتصاعد، وكذلك اعتبروا أنه من غير المقبول قبول هذه الاستقالة. ولكن هذه الاستقالة تم الترحيب بها من قبل رئيس الجمهورية، وكأنه هناك يعني عبء وتمت إزاحته من هذه المؤسسة، وكأنه كانت استقالة مرحب بها إلى جانب استقالة عبد الكريم الزبيدي. في فترة رشيد الصبيغ في الحقيقة كانت هيمنة كاملة من حيث إزاحة عديد الإطارات الكبرى من مديري الكبار، معناها في داخل المؤسسة العسكرية، وتمت حتى في عدد تقارير صحفية اللي إشارة إلى أسمائهم وإلى أدوارهم الكبيرة داخل المؤسسة. أيضا تم تعيين السيد محمد صالح الحامدي
رئيس أركان جيش البر.
رئيس أركان جيش البر. المسيرة مسيرة هذا الرجل في الحقيقة احنا مش نقيموها لأن مانيش مختصين في المجال العسكري ومانيش مؤهلين لذلك حتى لا نتجنى على الرجل، ولكن المحصلة متاحة كانت محصلة يعني سلبية، من حيث أنه طيلة يعني من 9 جويلية تقريبا 2013 إلى حين استقالتي في جوان أو في جويلية
في شهر جويلية
كانت في الحقيقة حصيلة دون انتظارات التونسيين، لأن جيش البر طيلة هذه الفترة يبدو أنه أقول بين الأسرين ربما ارتكب كانت هناك بعض النقائص حتى لنقول أكثر، لأنه جيش البر لم يقتل ولم يأسر ولم يجرح ولو إرهابي واحد خلال هذه الفترة، بل بالعكس معناها كانوا جنودنا على مرمى من الجماعات الإرهابية اللي في كل مرة يقتلوا ويفروا دون أن تتمكن منهم، وحتى المجموعة اللي تم القضاء عليها في جهة بلاط في الحقيقة فإنه سلاح الجو هو الذي قام بإبادة تلك المجموعة والقضاء عليها. أيضا
كل المعطيات هذه والحيثيات هذه أدت فينالمون لاستقالة رئيس أركان جيش البر كما أشارت منذ قليل يوسف الوسليتي في أواخر شهر جويلية. الاستقالة هذه رينا رئاسة الجمهورية حاولت إثناء محمد صالح الحامدي عن الاستقالة، شيء ما ريناهوش مثلا مع رشيد عمار وقت الاستقالة.
وكذلك وهذا الأمر اللي ربما أثار الكثيرين، لأنه القضية ما تتعلقش برشيد عمار كشخص في حد ذاته، لأنه هو في النهاية ابن هذه المؤسسة العسكرية ومثل العديد إطارات ربما كفاته ما تزيدش على الإطارات الكبيرة متاع وزارة الدفاع متاع المؤسسة العسكرية، ولكن الرجل هذا كان حاضر قبل 14 جانفي وحاضر في 14 جانفي وعنده ربما نوع من الرمزية معينة باعتباره هو الماسك بزمام المؤسسة العسكرية وله دور يمكن أن نقول إيجابي، وكان لابد من التمسك بهذه الرمزية على الأقل، لأنه الأداء متاعه مش أداء كشخص ولكن أداء المؤسسة العسكرية بأكملها كان موقفها مشرف للثورة أثناء الثورة وبعدها وهذا مهم جدا، لكن ما تمش التمسك به كما قلت وبدت وكأنه العملية يعني بون دي براء يعني الأفضل أن يمشى، وكأنه هكذا فهم الناس القبول السريع لهذه الاستقالة في الوقت اللي سيد محمد صالح الحامدي تم التمسك به ومحاولة استثنائه عن هذه المهام، ولكن من الواضح أنه رجل تمسك باستقالته. لماذا؟ لأنه احنا نستشعر وأن هناك إحساس بتحمل مسؤوليته لما جرى، هو القائد قائد قوات الجيش البر وهو المسؤول بطبيعة الحال بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الخسائر اللي حصلت في صلب المؤسسة العسكرية، الجنود اللي استشهدوا وهو مسؤول على ذلك، لكن المؤسسة الرئاسية كما قلنا حاولت إثناءه. فيما بعد اللي لاحظناه هو أنه هجوم كبير على وزير الدفاع ومطالبته بالاستقالة. لماذا؟ لأنه قبل استقالة محمد صالح الحامدي، هذا أيضا صاحبته حملات كبيرة على الشبكات الاجتماعية لمجموعات معروفة بقربها من رابطات حماية الثورة، معروفة أيضا بقربها من حزب المؤتمر، ومعروفة في المناخات هذيك يكون جميعها في المناخات هذيك تطالب باستقالة وزير الدفاع وتحاول كما قلنا أن تقول أنه القائد الجيش البر لابد أن يبقى، في وقت اللي هو ذاته مقتنع بأنه أداء ربما لم يكن معناها
كان دون المأمول. هذه كل جرنا اليوم لسؤال أنت كتبته في مقالك يوسف الوسليتي عفوا، وبرشا من التوانسة اليوم يسألوه ماذا يريد رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية؟
طبعا هذا سؤال في الحقيقة كبير برشا، نكذب عليك كان نقول لك نجم نجاوب عليه بصورة دقيقة، ولكن نحاول نعمل نوع من المقاربة للإجابة عليه من بعض المقاربات بعض الملاحظات العامة لابد من استنتاجها، لأنه من الواضح أنه رئيس الجمهورية يريد أمرا ما من المؤسسة العسكرية. بطبيعة الحال نعرف جميعا وأنه السيد رئيس الجمهورية اليوم معناها نتيجة ربما بعدة عوامل سياسية وإلى آخره، أنه حلفائه في تناقص مستمر سواء كان وطنيا ولا حتى كذلك دوليا. اليوم معناها على المستوى الوطني السيد منصف المرزوقي ليس مدرجا ضمن مثلا اهتمامات النهضة في ترشيح رئيس قادم لتونس. ليس مدرجا في هذا المجال, ويبدو أن علاقته بالنهضة معناها قطع فيها ذلك الحبل منها السري. أيضا الأحزاب ربما بتدور في فلك في فلك مشتقات حزب المؤتمر, هي تقريبا بعض المدونين ورابطات حماية الثورة وحتى بعض العناصر القريبة من الحركات السلفية اللي أثر فيها مثلا عبد الرؤوف العيادي, مثل ما حصل في احتفالات 14 جان في المنقذي حينما جاءت هذه الجماعات وعقدت تظاهرة ومظاهرة وشيء أو نشاط يعني كان تحت حزب أو تحت بطلب ترخيص من هذا الحزب, حزب رؤوف العيادي. يعني تقريبا هذه هي المجموعات على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي نعرف جميعا وأنه واضحا وعلاقة رئاسة الجمهورية بجيراننا مثلا ليست على ما يرام, خصوصا بالنسبة الشقيقة الجزائر. على من حين لآخر نسمع وأنه هناك اتهام للجزائر بالذلوح في الانقلاب مثلا, هذا قيل بطرق غير مباشرة وبطرق معناها مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى, وكأنه محاولة لإدخال الجزائر في هذا المجال, وكأنه معناها ربما بعض الكثير من الكلام اللي تقال في هذا المجال اللي بدا وانه مجاوب للصواب. العلاقه القويه اللي تجمع رئيس الجمهوريه بقطر, قطر التي حتى انه قال في احدى المرات وانه من يتطاول على قطر معناها سيتحمل مسؤوليته, وذكروا هذه الجمله اثارت كثير من يعني التونسيين. لما ننظر الى دور قطر وننظر الى دورها حتى الدور الذي تريد ان تلعبه الان في ليبيا, وكذلك الدور الذي تريد ان تلعبه في علاقه بالجزائر, هناك محاولات كبيرة للإطاحة بها كدولة, وهناك معناه في إطار ذلك هناك الغاز الجزائري ودوره والغاز القطري أيضا ودوره وأوروبا وحاجتها إلى هذا. يعني هناك مصالح دولية متشابكة ومتشابكة جدا. اليوم معناها ربما الشخص اللي يكون ماسك بمؤسسة الجيش بالمؤسسة العسكرية يمكن أن يكون في موقع أفضل للتفاوض, سواء كان على المستوى الوطني والمحلي وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.
واضح
يكون عنده قيمة أكبر ويلعب دور أكبر ويمكن التفاوض معه وهو في موقع قوة.
واضح.
ربما هذه المعطيات حاضرة في هذا الصراع, ولكن لا نستطيع أن نجزم بأنها صحيحة أو هي مجرد قراءة.
تبقى مجرد قراءة. ولا هذه قراءتك يوسف الوسلاتي, رئيس تحرير جريدة الشعب. نشكرك برشا على المداخلة معايا اليوم في بوليتيكا. دعوة لكل المستمعين للاطلاع على المقال الصادر اليوم بجريدة الشعب تحت عنوان بعد أن رمى رشيد عمار وزبيد المنديل القانون يحد من هيمنة المرزوقي على المؤسسة العسكرية.
الانترناسيونال
في الانترناسيونال باش نرجعوا من جديد للشأن الفلسطيني ونحكيوا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة. سلطات الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية كانوا وافقوا يوم الاثنين على المقترح المصري القاضي بوقف اطلاق النار في القطاع لمدة 72 ساعة اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 متاع الصباح حسب التوقيت المحلي. هدنة إلى حد الآن التزم بها الطرفين, وتسعى مصر في المقابل إلى عقد اجتماع بين كافة الفرقاء المعنى بالنزاع لمناقشة المبادرة المصرية للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. مفاوضات قاعدة تسير بطريقة غير مباشرة, وعلى ما يبدو فإن مطالب الجانبين تتعارض تماما. إسرائيل تطالب بتسليم حماس والفصائل المسلحة لأسلحتهم, في المقابل الوفد الفلسطيني أكد رفضه مجرد الاستماع لطرح نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة. المفاوضات تشارك فيها الولايات المتحدة بالإضافة لمصر, وتأكد الخارجية الأمريكية على الدور الكبير اللي قام به جون كيري عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر لقاءات مباشرة خلال جولته الأخيرة في المنطقة للتوصل إلى التهدئة الحالية. قراءة في أفاق المفاوضات ومآل المبادرة المصرية لقيت هذا مع الدكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. دكتور مرحبا بك.
مرحبا,
أهلا وسهلا. الحمد لله. أولا دكتور فرج معتوق, كيفاش تقرأ قبول الجانب الفلسطيني للتهدئة والدخول في المفاوضات في إطار المبادرة المصرية اللي كانت حماس في فترة سابقة رفضتها المبادرة هذه؟
نعم, هو تركيبة الوفد في حد ذاته اللي موجود بالقاهرة للتفاوض بشكل غير مباشر مع الوفد الإسرائيلي هو مركب ليس فقط من حماس, يعني فيه طرف من حماس، لكن يعني هو مركب من الحكومة التوافقية. احنا ما ننساوش، احنا ربما الاحداث وفضاعات الاحداث نساتنا حدث كبير ياسر، الا وهو يعني توصل الفلسطينيين بعد سنوات من الفرقة والتطاحن الداخلي الى حكومة توافقية. وربما يعني من بين اهداف هذه الحملة العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة هي لتكسير والحيلولة دون يعني نجاح هذه الحكومة التوافقية، أو دعنا نقول نجاح التوافق في حد ذاته الفلسطيني. وبالتالي ليست حماس وحدها، وإنما نلقاه يعني الفصائل اللي كانت تقاوم في قطاع غزة، نلقاه معناتها سرايا القدس، نلقاه كتائب عز الدين القسام، حركة الجهاد، نلقاه يعني جزء من فتح الذراع العسكري لما كان سابقا فتح، واللي هما احيانا ما همش في تناغم مع يعني دعنا نقول قيادتهم السياسيه التي لم تعد تعول سوى على المفاوضات فقط. يعني نعرف انه ربما اكبر او اشهر الفتحاويين اللي هو مروان البرغوثي في السجن منذ عده سنوات، ومروان البرغوثي اللي هو من فتح اللي هي منظمة الراحل ياسر عرفات، مروان البرغوثي يختلف عن محمود عباس مثلا. فالأمور يعني مركبة ومعقدة نوعا ما. إذن للجواب على سؤالك يعني لماذا قبلت حماس، هو يقول لماذا قبلت إسرائيل بل وسحبت قطعاتها بدون قيد أو شرط، يعني قبل أن تنتظر حتى موافقة من حماس. يعني الفظاعة اللي رناها في هذه الحرب، تهديم آلاف البيوت، مقتل 1875 شهيد فلسطيني منهم من الأطفال فقط 430 طفل، فهذا يعني طبعا يلقي نوع من المسؤولية على حماس لمحاولة الخروج من منطق الحرب، وبالتالي لأنه كل الحروب هي في نهاية المطاف يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات. باعتقادي يعني حماس قبلت لأنه الثمن اللي دفعوه الفلسطينيون في قطاع غزة باهظ وباهظ جدا، وربما هذا ما يفسر يعني السقف المرتفع لمطالب المقاومة الفلسطينية، ألا وهو وليس أقل اللي هو رفع الحصار. وربما هذا المطلب يعني بدأ يؤتي أكله، إذ أوباما نفسه يقول لم يعد من المقبول أن تبقى أن تعيش غزة معزولة، فهذا كلام له مغزى كبير ياسر يعني في قادم الأيام. يعني
في نفس النقطة في إطار الموقف الأمريكي، هي المفاوضات هذه تسير بوساطة مصرية أمريكية بين ظفرين، إصرار الولايات المتحدة الأمريكية وتأكيدها المتواصل على أنها هي كانت صاحبة دور كبير في التوصل إلى التهدئة هذه، شو نجم نقرأ من وراء؟
نقرأ شيئين، هو الإنسان الذي يصر على إبرال شيء دائما هو يريد أن يكذب شيء آخر. يعني لاحظنا ولاحظ العالم أنه الموقف الأمريكي أصبح ضعيف في الشرق الأوسط، هذا مش فقط منذ الهجوم على غزة، يعني في السنوات الأخيرة ثم انحسار يعني تراجع للموقف الأمريكي ولقوة التأثير دعنا نقول الأمريكي. احنا لاحظنا انه ما خاصة مكالمة أخيرة بين نتنياهو وكيري يعني بالكاد باش يشتموا بعضهم، وبالتالي يعني أمريكا إسرائيل تلعب على الإيباك اللوبي اليهودي اللي هو مساند يعني بدون قيد أو شرط لإسرائيل، مهما كانت سياساتها ومهما فعلت إسرائيل هو دائما مع إسرائيل أولا، وبعدين ينظر في الأمر هل إسرائيل عندها حق أو هي ظالمة أو غير ظالمة. فيبدو يعني وهنالك الكثير من الدراسات تقر أنه اللوبي الأمريكي بالولايات المتحدة له في السنوات الأخيرة يعني من القوة أنه يرغم ويجبر السياسة الأمريكية ويرهب القادة بما فيهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيهم الرجل الثاني في الدولة اللي هو أمريكا ما عندهمش رئاسة وزراء، وإنما الرجل الثاني هو وزير الخارجية دولة في الدولة الأمريكية. يعني هؤلاء أصبحوا يلقوا نوع من الشتم والتعنيف من القادة الإسرائيليين. ونعرف أنه بنيامين نتنياهو اللي هو في الأصل الأمريكي، يعني هو يهودي أمريكي، يعني يعرف الساحة الأمريكية كما ينبغي وعلى اتصال ولا تفوته صغيرة أو كبيرة، وعلى اتصال دائم مع الأعضاء المتنفذين في الكونغرس الأمريكي من اللوبي اليهودي. إذن الأمريكان عندهم هذه الصعوبة، وربما يعني المصريين هم اللي يرعاوا بشكل مباشر دعنا نقول هذه المفاوضات، لكن الأمريكان أصبحوا يريدون التذكير أنه هم أيضا في المفاوضات، وهذا ينم ويدلل على ضعف في الموقف الأمريكي وتراجع في الموقف الأمريكي في الفعل في الشرق الأوسط.
به خليني نختم معك دكتور فرج معتوق. اليوم فما مفاوضات سائرة مدة التهد 3 أيام 72 ساعة، هل من بوادر اليوم لنجاح الوساطة خاصة لنسمعوا للطرفين اليوم مطالبهم تتعارض الجانب الفلسطيني والكيان الصهيوني، نجموا اليوم نرى وقف للعملية العسكرية اللي نذكروا راحوا ضحيتها تقريبا 1875 فلسطيني لليوم؟
نعم وسقط من الجهة الإسرائيلية 64 جندي إسرائيلي، 3 مدنيين. ال 64 جندي إسرائيلي احنا لما نقارنهم بال 1875 شهيد فلسطيني مش حاجة كبيرة، لكن بالنسبة لإسرائيل حاجة كبيرة جدا.
أول مرة
أول مرة لكن من هو الذي يقابل الجيش الإسرائيلي؟ هذا الرابع جيش في العالم، يعني يمتلك تكنولوجيا رهيبة، يعني ويستطيع أن يخدم نفسه ويأخذ أسلحته مباشرة من المخازن الأمريكية، لأن يعني أمريكا عندها مخازن في إسرائيل اللي هي على ذمة الجيش الأمريكي، لكن فتحت هذه المخازن وأخذ منها. يعني احنا لم يقل كل شيء، يعني ربما أعلامنا ما، لكن الإعلام الغربي اللي هو يخبي ودائما يعني يلقى نفسه إلى جانب إسرائيل، ثم الإسرائيليين أنه لا يريدون البوحة بكل شيء، لكن إسرائيل في لقات نفسها في مأزق كبير جدا. يعني إلى آخر لحظة، للحظة وقف إطلاق النار والصواريخ تسقط على إسرائيل، الإسرائيليين قالوا حاجة، قالوا أنه إحنا أنهينا، يعني مجرد ما المصريين قالوا يعني توصلنا إلى صيغة للبدء بالمفاوضات، هم يقولوا إحنا كملنا الأنفاق. يعني كانوا ينتظروا، الإسرائيليين ينتظرون يعني هذا الوقف اللي هو مازال مش هدنة، لم يتحول إلى هدنة، يعني هو وقف لإطلاق النار سيبقى سار المفعول حتى الغد الجمعة الساعة 8 صباحا. لكن الإسرائيليين منذ الآن قالوا إحنا مع التمديد، وما طلبوا حتى أي شرط مقابل ذلك. هذا دليل كبير على أنه والأيام والأسابيع القادمة ستبرز لنا مدى هشاشة الموقف الإسرائيلي. يعني مش إحنا في وجه إسرائيل هذه يعني قطاع غزة اللي هو سجن كبير طوله بالكاد أبان يعني 40 كيلومتر طوله، وعرضه بين 15-10 كيلومترات يعني أمام الطائرات، هذه الطائرات بدون طيار اللي تصور ليلا صباحا ومساء، معناتها هذا القطاع ما سماش خافية تخفى على. ومع ذلك ثم أشياء جديدة وقع في الحرب هذه، أنه ما سماش نقطة في إسرائيل بعيدة على الصواريخ. صحيح الصواريخ هذه الحشو التفجيري متاعها ضعيف، وصحيح أنه دقتها ما زالت مجهية، لكن
ثم تتوى
تم التطور كبير بين حرب 2012 و2014، يعني أقل من عامين. والمرة جاء وفي ظل حصار رهيب على هذا القطاع اللي هو قلنا صغير جدا، معناته لا يكاد يرى بالعين المجرد على خرائط الكرة الأرضية. فبالتالي ثم عدة تحولات استراتيجية الإسرائيليين سيقرؤونها ويفهمونها جيدا، وهذا ربما مش ربما الأكيد أنه سيؤثر على المفاوضات، ليس فقط هذه المفاوضات اللي هي المتعلقة بالهدنة في غزة، وإنما حتى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية اللي دائما إسرائيل كانت تستعملها ربحا للوقت لتقطيع الأراضي الفلسطينية والإغال في الاستيطان.
شكرا لك دكتور فرج معتوق، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، قراءة في تطورات الأوضاع في غزة. دي مرحب بكم معايا في بوليتيكا على جوهر فم. شكرا لك.
الطريق. ساعة الباصاتي تقرب منك أكثر باش تتوضح الصورة أكثر.
مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا الجزء الأخير كما كل نهار خميس نفتح فيها أهم الملفات الاقتصادية مع خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق حسين الديماسي اليوم يحضر معنا بالتليفون. أهلا وسهلا.
أهلا بيك يا مرحبا.
شنا أحوالك يا حسين؟
يعيشك الله يحفظك.
خليت بلاستك اليوم راك.
سنعملوا الظروف تحكم. مسالش احنا نبلغوا لهم التحية والسلام وما نخليوش بيهم على الأقل بطرق غير مباشرة هكذا أنا
ولا.
لأنه ساعة الأحداث تفرض أنه يزم مش نعطيه صورة على الوضع يعني باستمرار ما نجموش نخليه أشياء
أكيد. احنا اليوم باش نتناولوا زوز نقاط في الجزء الاقتصادي من حصة اليوم. احنا كنا وعدنا في حصة سابقة سادة المستمعين باش نرجعوا لتفاصيل وتعليق على مشروع قانون المالية التكميلي. احنا مش في بالنا باش يتم المصادقة عليه كما وعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي نهار 3. نعرفوا اللي مازالت الجلسات متواصلة ومازال النقاش متواصل وبعض الفصول إلى حد الآن ما وصلش فيها التوافق. اليوم مش نعلقوا على حدث كان خليني نقول مسار في جلسة البارح.
نعم.
إسقاط فصل.
نعم. شوف السؤال هو احنا وعدنا المواطنين والمستمعين المرة اللي فاتت قلنا لهم باش نحبوا نعملوا تعليق فائض على ما سيحصل من مداولات المجلس التأسيسي ويعني تصويتاته في مخص القانون المالي التكميلي، لكن مثلا ما كملش كما قلت سيادتك انت، احنا نخليه منا حتى فين يكمل. لكن علاش باش نعرجوا عليه اليوم؟
أيوة.
على خاطر البارح صار يعني قرار ويعني تصويت مهم جدا وباش يأثر بشورة يعني كبيرة وكبيرة للغاية على توازنات المالية العمومية، وهو التخلي عن الفصل 48 اللي هو يخص المساهمات الظرفية متاع يعني المواطنين ككل ولكن خاصة الأجراء وحتى أصحاب الفرضة وكذا. أنا تحدثنا عليه فهمت الله وقلنا هو ما سموه هما مساهمة استثنائية في موارد الميزانية متاع الدولة نظرا للصعوبة اللي تمر بها وكذا. شيء قلت لك الله صار البارح هو وقع التخلي يعني رفض ويعني هذا الفصل هذايا. وعلاش هو هام جدا هذايا؟ لانه احنا كان نذكر المره اللي فاتت وقت علقنا على المشروع نتاع القانون المالي واعطينا شيء التقديرات نتاع الوزاره وقلنا هذايا حسب الوزاره نتاع الماليه باش يجيب اذا كان طبق الفصل هذا باش يجيب ما يقارب حل معناها مخ مليح 320 مليون دينار. 320 مليون دينار يعني مش منها مليون ولا زوز ولا عشرة، 320 مليون دينار يعني ركيزة مش أساسية في الموارد الإضافية متاع الدولة. وكي يقع التخلي عليه هذا شو معناه؟ معناها ومن غير ما نقوله منين باش نعوضوه أو باش باش نعوضوه معناها ما فهم حتى كلمة لأنه المجلس ما يقترحش باش تعوضه حتى يقترح يقترح حكا في المهموتة برا مش حاجات مضبوطة. بحيث السؤال يبقى مطروح السؤال علاش هو قلت لك القرار هذا خطير وهام جدا لأنه باش يحل حفرة في الميزانية متاع الدولة من حيث الموارد متاعها لا نعلم كيف يعني سنعوضها ولا كيفاش باش نعبيها ولا كيفاش باش نردمها الحفرة هذه.
احنا من عند ربي عنا مشكل
320 مليون دينار ومش
احنا من عند ربي عنا مشكل في الموارد متاع ميزانية الدولة. جاء في إطار القانون هذي هو كمورد إضافي فكرة أو مقترح جديد.
نعم
320 مليون دينار اليوم باش نحيره منين باش نجيبه؟
هذا هو قلت لك هكا علاش هو القرار البارح مش هام جدا اكثر من هام راهو اللي صار راهو ولكن مع الاسف الشديد تعدى وكانه فصل من بقيه الفصول لانه يعني برشا فصول فهي اللي محل حوار ومحل نقاش ومحل اخذ ورد وكذا لكن هذه ماهيش يعني بنفس الوزن نتاعها بالنسبه كما قلت لك للتوازنات تاع الماليه العموميه. احنا توا كان عندنا سؤال توا ما جاوبنا عليه الاخ وزير الماليه وعندنا سؤال توا ثاني توا ماذا بينا كان يتفضل ويجاوب عليهم ويوضح للناس ويوضح للمواطنين كيفاش باش نعملوا. السؤال الاول القديم اللي ما جاوبش عليه لحد الان هو اكل الاكتتاب الوطني كان تذكر اللي كان 500 مليون دينار ولا 1000 مليون دينار وطلعنا سؤال ولتوا ما وقعش اجابه عليه. يعني شو السؤال هو معناه الاطراف اللي اعطاتها ال 500 مليون دينار اضافيه هذه مخيرات مش شوية هذه زادة ايه سمونافو شكون هذه مش شكون الأطراف هذه شكون المؤسسات شكون ما تصورش شكون المواطنين اما شكون المؤسسات اللي ساهمت في الشيء هذه الى حد الآن ما عندنا جواب واضح على هذا. وعندنا توا سؤال آخر هل نقص الفادح في موارد الدولة إثر التخلي عن هذا الفصل الهام والهام جدا، بنيين باش نعوضوهم باش باش نجيبوهم. هذا هو معنى السؤال المطروح.
به احنا على كل باش نحاول اكيد في قادم الحصص باش نرجعوا لموضوع قانون المالية التكميلي سنة 2014 اول ما تم المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي. ان شاء الله تو يدخل معنا السيد وزير المالية والاقتصاد ويحاول يجاوبنا على مجمل الاسئلة هذه. النقطة الثانية باش نطرحوها اليوم معك سي حسين ديماسي هي عفوا قطاع استخراج المحروقات والمناجم في تونس، حبيت تقول عليه كلمة.
نعم التقرير نتاع البنك المركزي اللي احنا من تقليدا نعلق عليه كي وقت اللي يصدر، هو يصدر مره في الشهر.
ايوه
المره هذه حبيت انا نعلق على اشياء باش نوضحها للمواطنين والمستمعين اللي يسمعوا فينا. اش يقول هو من جمله ما يقول الاشياء الهامه يعني اللي تهم المواطنين كله تهم الناس كل، يقول اللي راهو الاقتصاد نتاعنا من حيث النمو مازال مرتبك ومازال مناهي تلك ومازال مناهي يعني قاسي من تباطؤ كبير ياسر، لكن يقول فما زوج قطاعات امورها مش خايبه معناها نسبيا باهيه. شنو هم؟ القطاع الفلاحي وهذا كما نتناقشوا فيه لانه القطاع الفلاحي سنه نسبيا باهي، وباهي منين هو؟ من الظروف المناخيه اللي كانت نسبيا طيبه
مربوط بامور طبيعيه.
ايش انا فيه؟ انا هو اللي يستحق تعليق هو القطاع المناجم. المناجم احنا نعرفه من قبل اللي هو ماهوش امور راكحه وكذا. شنو اللي صار توا؟ التدقيق يعني الست اشهر الاولى متاع 2014 الانتاج متاع يعني الستة اشهر هذوم من حيث الفصفات وصل ما يقاربه 2 مليون طن اكثر شوية، انا اقولها المليونين طن هذا الستة اشهر يظهر باهي نسبيا كي تقارنوا مع الناول. عم ناول في الستة اشهر متاع 2013 عملنا الا 1.3 مليون طن، يعني فما تطور ظاهري لبس به. لكن شنو الاشكال اللي وقال هنا؟
ايوه
وانه هالرقم هذا نتاع زوز ملايين طن في السمسري اللي كان باش تواصل هكا نوصلوا اقصى شيء 4 مليون طن في السنه كامله، والسيد المسؤول على الاحصائيات والانتاج في شركه كفه قال صعيب ياسر شنو معنى حد ال 4 مليون. حسنا فيه على كل حال شنو المشكلة هنا؟ هو انه هالرقم هذا مازال بعيد ياسر على ما كانت تتوقع الشركه بحد ذاتها في سنه 2014. قداش كانت تتوقع يا الشركه المخطط نتاعها يعني؟ كانت تنوي باش توصل 5.5 مليون طن العام كامل. توا احنا وصلنا 2 مليون طن في نص العام، حيث مازلنا بعاد ياسر حتى على التقديرات الذاتيه الداخليه لصرف قصر.
معناتها اذا كان كمان على النسق هذا باش نقعدوا عنا ناقصين 1.5 مليون طن حسب ال
وكان نسق نمو بطبيعه الحال باش ياثر على مجمل الاقتصاد بطبيعه الحال.
صحيح.
الحاجة الثانية والأغرب هو أنه الرقم هذا نزال بعيد ياسر ياسر على الرقم العادي مثلا إنتاج فرق قص اللي نعرفه وتحدثنا عليه وذكرناه عدة مرات مثلاً كي نعودوه باش الناس تفهم وتنجم تحكر وتنجم تقدر شنو وضعيتنا وشنو كذا. احنا ننتاجنا العادي في السنين العادية كان يقارب 8 ملايين طن، احنا توا في نص عام ما عملنا إلا 2 مليون طن. يعني خلاص الأمر الرقم هذا والمعطيات هذه توري انه عملنا شويه تحسن بالنسبه لسنه 2013 اللي هي في حد ذاتها سنه سيئه، ولكن ما زلنا بعد ياسر ياسر على التوقعات الظرفيه نتاع السنه اللي عملتها كما قلت شركه كفسه، وما زلنا بعد ياسر ياسر على الحاله العاديه اللي معناها كانت متداوله في السنوات قبل الثوره. بحيث هنا حاجه برك علاش اللي حبيت نعلق عليه ايانا ثم ايانا ونغتر بالارقام هكا مجرده ملوحه هكا من غير نحطها في اطارها العام وفي الحركيه الجمليه للقطاع والاقتصاد بالذات. هذا علاش اللي حبيت نعلق عليه.
واضح على كل احنا تحسن حاجه محموده ونفرح بها، لكن تقعد ديما دون المأمول
ما زلنا بعد
والواقع لازم نقوله. يعطيك الصحه سي حسين.
انا الذكر هو فما زوز مناجم زوز يعني حقول تكاد تكون جامده اصلا فيهم واحد هو ساعي نوني اللي هو نتاع رديف، وفيه واحد يكاد يكون جامد اصلا فهمتني اللي هو نتاع العرايس، بحيث تو قاعدين يخدموا وكذا هو متاع التلوي ومتاع فهمت لا شوية معناها متاع المظلة هم اللي قاعدين معناها نسبيا يتحركوا شوية. أما فما زوز من الحقول حقيقة معناه يعني مشكل كبير كبير كبير، وهذا مشكل كما قلت لك دائم توا سنوات فهمتني،
وما يحكي عليه حد
واش بين منها المخرج وفين الحل نتاعو.
واضح موضوع المانجم اكيد احنا مانيش باش نسيبوه باش نرجعوا له في قادم الحلقات اكيد،
هذاك دائما وقت يلزم نعلق عليه نعلق عليه.
واضح، يعطيك الصحة سي حسين الديماسي خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق، إن شاء الله الاثنين تكون حاضر بحضنا لهنا في الاستوديو. احنا هكا كنا وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم من بوليتيكا، تحيات ليكيب الكل، سمية صغير في الأخرة شكرا ليك، سعاد وجمال في تأمين المكالمة يعطيكم الصحة، وائل العامري يتمنى لكم شهية طيبة، نعتذر على الصوت هذايا، نتقابلوا غدوة بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.